بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله البراق: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فهنا انتقل إلى هذه الفقرة، وهي أيضا من عقائد أهل السنة أنهم ما يصدقون الكهان العرافين. وقال بعض أهل العلم أن في وقت المؤلف قد كثر هؤلاء المدعون للغيب، الذين يدعون الغيب كثروا في ذلك الوقت في مصر، فقال أدخل هذا المؤلف هذا الأمر وهو من صميم العقيدة، فقال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. والكاهن والعراف جاءت في الأحاديث أحيانا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهما معا، وأحيانا يفرد الكاهن وأحيانا يفرد العراف، من أتى كاهنا أو عرافا، في حديث الذي في مسلم من أتى كاهنا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما، وجاء في لفظ مسلم: فصدقه لم تقبل منه صلاة 40 يوما أو 40 صباحا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة يلقيها الساحر أو يلقيها الجني لصاحبه الساحر، أنا جاء بلفظ الساحر. وأيضا الكاهن كثيرا ما يطلق على من كان في الجاهلية تكهن للناس، والتكهن هو الإخبار بالمستقبل، الإخبار بما يكون في المستقبل، تكهن فلان أي أخبر بما في المستقبل. والتكهن الأصل فيه أنه يعتبر من علم الغيب، لكن إن كان عن ظن، إن كان عن ظن لبعض القرائن مثلا أو كذا، فهذا لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب. وإن كان عن أخذه عن الشياطين والاستعانة بهم فهذا المراد، لأن هذا كأنه يرونه يقينا أنه من علم الغيب. والله عز وجل يقول: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يدعون السمع أنهم يسمعون الغيب، لكن يسمعون شيئا يسيرا لكن يكذبون معه 100 كذبة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تلك الكلمة يخطفها الجن فيقرقرها في أذن وليه، فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج، ثم يخلط معها 100 كذبة. فلهذا بعض العلم يقول أن الكاهن أعم من العراف، وهذا هو قول أكثر أهل العلم على أن الكاهن يدخل فيه العراف. وبعض أهل العلم اختار أن العراف أعم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن كلمة العراف أعم، لكن العراف غالبا أنا في اللغة هو الذي يعرف المغيبات، الذي يعرف بالمغيبات معناه الغائبات الضائع، فيخبر بما مضى، العراف يخبر بما مضى من 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 الأشياء الضائعة. والكاهن يخبر بما يستقبل، يتكهن بما في المستقبل أنه سيحصل لفلان كذا وسيحصل كذا، وأيضا يذكر بعض الأشياء التي تكون لبعض الناس، فهذا يعتبر تكهن. فالكاهن العراف كلاهما من يدعي علم الغيب، ويدخل في الكهانة على قول الجمهور، على من فسر أن الكهانة عام من العرافة، على أنه يدخل في الكهانة التنجيم بصوره، وكذلك أيضا الضرب على الرمل وعلى الكف وعلى الفنجان وغيرها من هذه الأعمال التي هي فيها استعانة بالجن، فيها استعانة بالجن. حتى الخط على الرمل بعض الناس يقول أنه يجوز في بعض الأحيان الخط على الرمل، وظنوا أن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤيد هذا، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخط قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس معنى أن الإنسان قد يضرب على الرمل ويكون ضربه هذا جائز، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وضع شيئا مستحيلا. فمن الذي يعرف خط ذلك النبي الذي أذن الله عز وجل له وجعلها له آية، وجعلها له آية أنه يخط بالرمل، فمن هذا الذي يعرف؟ لهذا أحال إلى مستحيل، أحال النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستحيل، فمن وافق خطه خطه فغفر له، أو قال فذاك، من وافق خطه خطه فذاك. وهذا كما قال بعض العلم أنه حيل إلى مستحيل، لا استطاع أن يوافق الخط لأنه لا يعرف أيضا هذا الخط. فلهذا فالضرب على الرمل يعتبر من الكهانة، ولأن هؤلاء الذين يضربون على الرمل غالبا يستعينون بالشياطين. فقال أكثر أهل العلم أن هذه الأشياء كلها تدخل في الكهانة، بخلاف كلام شيخ الإسلام فيما ذكره عنه الشيخ محمد عبد الوهاب أنه يعكس الأمر، يجعل هذا كله داخل في العراف والكهانة داخل في العراف. والمهم أن الكهانة والعرافة هي من ادعاء علم الغيب، من ادعاء علم الغيب، وسواء كان كاهنا أو عرافا فهو مدع لعلم الغيب. والله عز وجل قد بين أن علم الغيب من اختصاصه سبحانه وتعالى، وما اختص به جل وعلا، مما لم يعطه أحدا من خلقه إلا ما أطلع عليه بعض رسله، الرسول الملكي أو الرسول البشري. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فهؤلاء الذين أعلمهم بهذا وأطلعهم على شيء من علم الغيب، وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من علم الغيب لا يعلمهن إلا الله، وذكر الآية التي هي آخر آية لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، لكن قد يطلع الله عز وجل بعض رسله على هذا، وقد تقدم الكلام على مثل هذا في مسألة الأولياء، وأن الله عز وجل لم يذكر، ولا نبيه عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه يطلع أحدا على الغيب سوى الرسل، سواء كان الرسول الملكي أو الرسول البشري. وأما غيرهم فلم يأتي أنهم يطلعون، فالذي يدعي أن الأولياء يطلعون على الغيب فهو كاذب، الذي يدعي أن الأولياء يطلعون على الغيب فهو كاذب في دعوة، لأنه ادعى شيئا لم يأتي به القرآن ولا السنة. والله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، معنى لا أحد يعلم أبدا لا في السماوات ولا في الأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. فالله عز وجل اختص نفسه جل وعلا بعلم الغيب، لكن قد يطلع بعض رسله على ذلك الغيب، وما يكون من عند هؤلاء المدعين إنما مما يخطفه الجن مسترقو السمع. ومسترقو السمع كانوا في الجاهلية كانوا يأخذون من علم الغيب أو من يأخذون من السماء مما عند الملائكة مما يستمعونه. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعلون حتى يرقي بعضهم بعضا كالسلسلة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ذكر ما كان عليه هؤلاء من المستمعين، لكن لما أرسل الله عز وجل نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه صار يرميهم بالشهب ربنا سبحانه وتعالى، وقال وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والظاهر أنه أيضا استمر هذا الأمر على قول أكثر أهل العلم، استمر هذا الأمر أيضا في بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شاء الله تعالى هناك مسائل أيضا نذكرها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.